الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثامن من مجالس هذه الرسالة، وهي مختصر الإيمان الأوسط للعلامة الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم، قال فصل: إذا علم،
قال رحمه الله تعالى فصل: إذا علم أن الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة، فإنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجبه زالت الشبهة.
طيب، ولم يبقى، يعني هذه مسألة الأعمال، وأن هذه الأعمال إذا كان في الباطن إيمان صالح فلا بد أن يترجم إلى عمل. إذا عرفت هذا، وهو أن الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك والإخلاص والإنابة والرغبة والرهبة والخشية والخشوع وكل هذا، أنه يستلزم الأمور الظاهرة، لا بد أن يوجد في الجوارح ما ينبئ على عن هذا. إذا عرفت هذا، فإنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجبه. يعني يمتنع أن يكون في القلب إيمان مع عدم وجود العمل الظاهر، بل خلو البدن من العمل الظاهر مع عدم وجود مانع يدل على فساد الباطن. يبقى هذا من شيخ الإسلام يبين ماذا؟ كفر تارك العمل. لا يمكن أن يوجد إيمان في القلب ولا يظهر موجبه، هذا مستحيل. ولهذا قال: فإنه يمتنع مقام الإيمان إليه الواجب في القلب، الإيمان الصحيح في القلب، الإيمان اللازم من غير ظهور موجبه. إذا عرفت ذلك زالت الشبهة، زالت الشبهة، ويكون ماذا؟ ويكون القول بكفر تارك العمل لو جنس الأعمال، هذا القول الذي لا محيد عنه. نعم. ولم يبق إلا،
قال: ولم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه أو لازم له. وحقيقة الأمر أن الإيمان
تمام. لو أنكم اعتقدتم هذا زالت الشبهة، وهو أنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجبه. العبارة دي ضعوه بين قوسين دائرة. فإنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور ماذا؟ موجبه. طيب، لو أنكم اعتقدتم ذلك، اعتقدتم أنه لا يمكن يتصور إيمانه في القلب مع زوال العمل الظاهر من غير مانع، إذا اعتقدتم ذلك هيبقى ماذا؟ لم يبقى إلا نزاع لفظي، هل الموجب الإيمان الباطن اللي هو العمل هل هو جزء منه من الإيمان ولا ثمرة له؟ طالما أنكم تعتقدون معنا أنه لا يمكن أن يوجد أو يتخلف العمل الظاهر مع وجود موجبه في القلب، وأن هناك التلازم بين ظاهر والباطن، هيبقى النزاع بقى هل العمل هذا هو من حقيقة الإيمان داخل في مسمى ولا هو خارج عن مسمى ولازم له. هذا نزاع لفظي. طالما أنكم اعتقدتم مع هذا معنا، نستفيد من هذه العبارة فإذا اكتبوها، نستفيد من هذه العبارة فائدة، وهي أن الخلاف مع من يقول بنجاة تارك جنس أعمال الجوارح خلاف حقيقي، خلاف حقيقي، وأن هذا مذهب المرجئة. عبارة الشيخ واضحة. طيب، ثم قال: هل هو جزء منه أو لازم له؟ هيبقى نزاع لفظي، جزء منه ولازم. مش معنى بقى نزاع لفظي يبقى جائز، لا، لكن متعلق باللفظ. هنقول لك أدخله في المسمى، قل هو من الإيمان، لا تدخل خارج الإيمان، للي سترتب عليه أمور، لكن خفت المسألة. معناه إيه؟ خفت المسألة، لكن ليس، لا تفهم إن من كلام شيخ الإسلام نزاع لفظي أن الأمر واسع، تقول العمل داخل في المسمى وجزء منه أو خارج عنه ولازم له؟ ابدا لا يمكن يكون هذا امرا سهلا هينا، لكن اخف، لكن ايه؟ اخف. نعم. قال وحقيقة الامر،
قال وحقيقة الامر ان الايمان اذا قرن بالاسلام والعمل كان دالا على الباطن فقط، واذا افرد تناول الباطن والظاهر.
تمام، زي ما احنا قلنا اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، فاذا اجتمع الاسلام والايمان معا في نص كان الايمان للباطن والاسلام للظاهر. طيب، اما اذا افرد كل واحد منهما تناول الباطن والظاهر. نعم.
وكذلك اسم الإسلام إذا جرد كقوله إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وأما إذا قلنا بالإيمان كقوله قالت العرب آمنا الآية، وقوله
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يبقى هنا تغير الإيمان عن الإسلام. نعم.
وقوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل، ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران كما في لغات سائر الأمم عربها وعجمها زاحت عنه الشبهة. وبهذا وغيره يتبين فسد قول جهم ومن اتبعه كالأشعري في أشهر قوليه وأكثر أصحابه وطائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كالماتريدي ونحوه، حيث جعلوه مجرد تصديق القلب.
نعم، مجرد تصديق القلب إيمان. كيف ما يصدق هذا التصديق وهو العمل؟ أين هو؟ أين ما يصدق هذا التصديق؟ تظن أن هذا التصديق، أن هذا تصديق مجرد عن الإذعان؟ هذا كذب. حتى في لغة العرب، حتى في اللغة، فإن الإيمان ليس هو التصديق المجرد الخالي من الانقياد أبدا، حتى في لغة العرب، لغة العرب تعبر عن هذا الإيمان بأنه التصديق الذي يستصحبه ماذا؟ انقياد، التصديق الذي يحصل معه أمن، اللي بيعبر البعض عنه بالتصديق الجازم، هذا تصديق إيه؟ جازم، لأن الإيمان يرجع إلى مادة أمنا، يؤمن أمانا وإيمانا، فلا بد أن يحصل أمن مع هذا التصديق تطمئن إليه. ولهذا ماذا قال إخوة يوسف؟ وما أنت بمؤمن لنا. طب يقول قائل المفسرون على تفسير وما أنت بمصدق لنا، طب صحيح، بس أنت فهمت أن التصديق مجرد؟ لو كان التصديق مجردا لما عبر عنه به وما أنت بمؤمن، لكن وما أنت بمصدق تصديقا تطمئن إلينا فيه، أنت مش هتبقى مطمئن للكلام ده. يبقى لماذا عبر عن هذا بالإيمان وما أنت بمؤمن لنا ولم يقل وما أنت بمصدق لنا؟ حتى لا تفهم أن التصديق هنا تصديق مجرد، إنما وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا تصديقا جازما، تصديقا يصحبه أمن. وابن تيمية رحمه الله قد ذكر في الإيمان الكبير ماذا؟ اختلاف مادة صدق المجردة عن مادة آمن، فليس الإيمان هو التصديق المجرد، لا، لا يوجد. 10 أوجه تقريبا ذكرها ابن تيمية في التفريق لغة بين مادة آمن ومادة صدق، أقربها أن مقابل التصديق التكذيب ومقابل الإيمان الكفر، فلو كان هناك مطابقة بين التصديق والإيمان لكان مقابل التصديق ومقابل الإيمان، لكن مقابل التصديق التكذيب ومقابل الإيمان الكفر. كذلك في اللزوم والتعدية، تقول صدقته ولا تقول آمنته، لما آمنت به ثم لو افترضنا سلمنا جدلا أن التصديق، أن الإيمان في اللغة هو التصديق المجرد، فإننا نريد الحقيقة الشرعية ليس الحقيقة اللغوية، فإن الإيمان في الشرع قول وعمل، حتى ولو افترضنا سلمنا جدلا أن الإيمان هو التصديق في اللغة المجرد الذي لا يستلزم انقيادا، طيب في الشرع هو تصديق مجرد أو تصديق يصحبه عمل؟ تصديق يصحبه عمل، فالإيمان عندنا قول، تصديق، اعتقاد، وعمل من الجوارح والأركان. فلو افترضنا وسلمنا جدلا أن الحقيقة اللغوية مجرد تصديق، فنحن نبحث عن الحقيقة الشرعية، والقاعدة أن اللفظة لو كان لها الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية وأن الشارع وضع للفظ مفهوما شرعيا، وجب تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. وقاعدة أضيفها لكم، دائما هناك ترابط بين الحقيقة اللغوية والشرعية، إما بعموم أو خصوص. يعني لا تبتعد، يعني ما أقول هناك ترابط بين تصديق وتكذيب، لا، هناك ترابط بين تصديق والإيمان، في ترابط. أما نقول مثلا حتى في الصلاة، مثلا على قول البعض يقول الصلاة في اللغة هي الدعاء، في ربط صحيح أن في حقيقة شرعية للصلاة، وأنها التعبد إليه عز وجل بالأقوال والأعمال المفتتحة بالتكبير واختتمة بالتسليم، لكن في ترابط. إذ لو نظرت إلى الصلاة كلها لوجدتها دعاء عبادة ودعاء مسألة، صح ولا؟ ركوعك دعاء، سجودك دعاء، وما تقوله في الركوع سجود دعاء، وقيامك دعاء، هذا دعاء عبادة. فإذا فيه ربط بين الحقيقة اللغوية والحقيقة ماذا؟ والحقيقة الشرعية. لكن على كل حال القاعدة كما قلنا، لكن اللغوية طبعا قد تكون أعم، الشرعية قد تكون أعم، وهكذا. لكن الحقيقة الشرعية إذا وجدت في أي مصطلح قدمناها، ولم نرجع إلى الحقيقة اللغوية الإيه؟ المجردة، الحقيقة اللغوية المجردة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو يشبه قول من قال من الفلاسفة إن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه، كما أن قول الجهمية في مسائل والصفات والقدر متقاربان، كذلك في الإيمان. وقد بسطنا الكلام على ذلك وبينا ما فيه من الفساد في غير هذا الموضع.
ولهذا أصلا عندهم ترتب على هذا، أصلا عندهم إخواني، ها، الرسل جاءت به أولا، بما جاءت الرسل أولا جاءت بالنظر، مش جاءت بالتوحيد والإيمان جاءت بالنظر أو القصد إلى النظر. أول واجب عند هؤلاء الأشاعرة والمتردية وكذا إنما هو النظر أو القصد إلى النظر، هذا أول واجب، النظر. سبحان الله، الله قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن انظروا أن يعبدوا الله. يبقى أول واجب هو التوحيد، ليس النظر. نعم.
قال: وليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم
النظر ما يحسن كل أحد، هذا ما في كثير من العوام لا يحسن مسألة النظر والاستدلال بالنظر، لكن عندنا أول ما جاء برسله هو التوحيد، كما نص على ذلك كتاب ربنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، وإلى ثمود أخوهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، وإلى مدين أخوهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. نعم.
قال: وليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق وهو لا يحبه ويتبعه، بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، كما أن من كان قاصدا للحق طالبا له وهو جاهل بالمطلوب وطريقه كان فيه من الضلال، وكان مستحقا من اللعنة التي هي البعد عن رحمة الله ما لا يستحقه من ليس مثله.
عبرات حية. وليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق وهو لا يحبه ويتبعه، بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفع الله بعلمه. بالعكس، بالعالم ابدأ، بالعالم ماذا؟ ابدأ. ولهذا أنا قد أقول إن المبتدع المتجرد لبدعته الجاهل بالسنن ولم يسمع وكذا قد يكون من وجه هو أخف من عالم عرف السنة ودفع عنه. أنا عندي وأقول لك، أنا ما يعني أدخل شيئا في نفسي، أنا أقول بأن سيد قطب أخف من بكر أبو زيد من وجه، أخف من وجه، مش إن لا أعمل بكر أبو زيد أحسن من أعمل سيد قطب، لكن هذا الرجل أخف. ليه أخف؟ كلكم تعرفون ليه أخف، أجيبوني ليه أخف؟ الذي عند سيد قطب لا يبلغ معشار ما عند بكر أبو زيد في السنة ومعرفتها معرفة معتقد السلف والدفاع عنه والتصنيف، كل هذا ما عنده، أخف. يبقى هذا أخف، وليس من علم كمن جهل، وليس من عرف كمن لم يعرف. ولهذا الله قال: واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس بالكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم لعنون. الأمر الثاني أن الفتنة بالمبتدع الأصلي أقل من الفتنة بالسني الأصلي الذي يدافع عن المبتدع حتى خرج بذلك من السنة. ليه؟ نحن وإياكم لم نتباحث يوما ما في سيد قطب، ولا احمرت اعينكم ولا انتفخت اودجكم حينما نسخ صدركم يوما ما. خالص حبايب ولاد حلال تسمعوا ساكتين مش اي اشكال ولا عندك اي اشكاليه. لما دخل لما دخلنا بكر ابو زيد تمام بدات الوجه وجهه احمر وبدا يعني النفوس ليه ايه اللي حصل؟ هو في غريب دخل بينا يا جماعه؟ ايه يا جماعه ده سيد قطب في غريب دخل بينا؟ ايوه دخل بينا رجل من السنه وانت بتشتد عليه وتبدعه لانه كان كذلك نشتد عليه. طبعا نشتد عليه. رجل يريد ان يخلص سيد قطب بكل جرائمه، ما حكم ذلك؟ رجل حكمت محكمه السلفيين عليه في هذا العصر بالتبديع والتضليل، كل محكمه السلفيين، كل من عرف سيد قطب ضلله، اعطوني سلفيا عرف سيد قطب ما ضلله. اذا الذي يعرف حقيقته ولا يضلله ضال. اعطوني تلكى ابن باز لما عرف مواضع، تلكى ابن عثيمين لما عرف مواضع، تلكى الفوزان لما عرف مواضع، تلكى العلماء لما عرف مواضع. ما في. حكمت المحكمه السلفيه في كل من علم حسين انه ضال. لما ياتي اناس يجهلون احكام العلماء هؤلاء ويخلصون سيد قطب من الجريمه اصلا، لا انهم اوقعوا موازنات. سيد قطب الحقيقه عنده انحرافات بس احنا وضلالات كبيره جدا وخطيره. لا لا لا، لانه يتكلم في الانبياء ولا في الصحابه ولا في الاشتراكيه ولا ولا، ولكن يعني الرجل كان اديبا وكان جاهلا، فرفقا رفقا الله يتولاه في الاخره. ولا ينبغي ان نجعل سيد قطب بشغلنا الشاغل. الرجل عنده ضلالات وطوام زي ما قال ابو اسحاق الحويني. ابو اسحاق الحويني انتم بتضللوه كلكم، ومن ضمن تضليل الحويني الدفاع عن سيد قطب. من ضمن تضليل الحويني اللي انتم كلكم ضللتم حول المجلس الدفاع عن سيد قطب. والرجل ماذا قال؟ قال في سيد قطب ماذا؟ هذا الرجل الذي قال كلاما وسب الصحابه سبا مخضعا، وهذا الرجل الذي جاء بطوام في العقيده، وهذا الرجل يعني قال كل شيء الا ان يبدعه. جاء في النهايه استعمل معه الموازنات. لكن ماذا قال بكر ابو زيد في هذا؟ ماذا قال؟ قال ليس عنده شيء، سوى التوسع في بعض العبارات كان الاولى ان يتركها، وقد بينها في مواضع اخرى، بس تمدد عباره توسع اسلوب فقط. هذا واحد. اثنين، دفعاني هذا الى ان اتم الكتب فاذا بكتبه فيها الخير الكثير، وجدت خيرا كثيرا وايمانا مشرفا وحقا ابلجا وتشريحا لمخططات اعدادي. يبقى حتى لو استعملوا مع سيد الموازنات رددناها، لكن استعملوا مع سيد قلب الموازين مش الموازنات، ده قلبوا الموازين. فكل احكام العلماء رفضوه ووضعوا سيدة صفة لسيد ما عرفها أحد، سيد صاحب الحق الأبلج والإيمان المشرف والخير الكثير. لكنكم تجهلون، أنتم ما تعرفوش هذا الكلام. الخير الكثير يضعف الصحابة، الخير الكثير يضعف الأنبياء، الخير وهكذا. يبقى هذه إيه رأيكم بقى؟ ها؟ تستحق أنك تقف موقفا تخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخاف على الصحابة. صدق السلف حينما قالوا معاوية عندنا محنة، معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على القول. اوعى حد يبص لمعاوية. هو ده كلام الصحابة وده كلام السلف. معاوية عندنا محنة، معاوية تبعي، تبعنا السلف، نحن السلفيين معاوية تبعنا، إلا يبص له من رأيناه ينظر شزرا اتهمناه على القول. آخر سئل عن معاوية وكذا، قال معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هتك الستر هتك ما دونهم باب أول. ثلاثة، يسأل ابن المبارك والعلماء أئمة السلف أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟ بس تفضيل، بس فقط تفضيل، مش طعن في معاوية. ده الأفضل مين؟ معاوية أو عمرو أو عمر بن عبد العزيز؟ قال معاوية خير من عمر، لغبار أنف. أنف معاوية مع رسول الله خير من كذا وكذا من عمر بن عبد العزيز. أنا عايزك بتعيش الأسلوب بس. مش احنا مش ما ليس لم يكن جواب السلف هذه مسائل جواب كما يقول ايه جواب اكاديمي. لا معاوية افضل وصلى الله وسلم وبارك على محمد. لا 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 لا, لا, لا. ده في احساس, ده في تهديد. في ذيل طبقات الحنابلة من طريق هارون الحمال سأل رجل احمد بن حنبل رحمه الله تعالى, ها هنا رجل يفضل عمر بن العزيز على معاوية بس, وانتم عارفين عمر بن عبد العزيز لو لم يرد النص في أويس القرني لقلنا هو خير التابعين, لكن أويس ورد في النص. هنا رجل يا إمام, هنا رجل بيفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية, مش هنا رجل بيقول في معاوية وعمر بن العاص أسلوب الكذب والنفاق وشراء كل ده, ده الخير الوفير الحق الأبلج اللي بيقول لعلي بكر وزيد تمام. مش هنا رجل بيقول إن أبا سفيان لم يسلم إسلام الجنان وإنما إسلام اللسان. مش هنا رجل بيقول إن عثمان كانت خلافته غير راشدة وكانت خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة شيخين. مش هنا رجل بس فقط يفضل عمر بن العزيز ومن عمر على معاوية رضي الله عنه. ممكن واحد كان يدرسها يقول بقى المسألة دي أصلا داخلة تحت مسألة هل الصحابة أفضل من جهة الجنس أو من جهة الأحاد. بعض العلم يرى أن الصحابة أفضل من جهة الجنس أو من جهة الأحاد, وعليه فإن عمر بن عزيز أفضل معاوية في كذا وكذا. يعني لها ذكر في كتب وإن كانت طبعا مردودة الصحابة أفضل جنسا أحدا, لكن لها ذكر حتى عمر أفضل, ما في طعن في معاوية قط. فقال هذا رجل سوء, هذا الرجل سوء, لا تكلم لا تؤكل لا تشرب. وهذه إحدى الكبر في سيد قطب. فإذا لم تكن إذا لم يكن بكر أبو زيد عالما لقلنا حكم بنحو ما سمع. بعض العلماء أثنى عليه سيد قطب لأنه ما يعرف في حدود ما عرف في حدود ما بلغه. أما أن تعرف ثم تتطوع بعد ما عرفت من كتب من جاءتك إلى أن تطالع أنت بنفسك وتطالع ثم تخرج بهذه النتيجة, فوجدت فيها إيمانا مشرفا وحقا أبلج وخيرا كثيرا, وهذا لا بأ. ثم أضاف إلى ذلك الطعن في ربيع بن هادي من ستة حيثيات علمية, أمانة علمية, التوثيق ستة, وكأنه بيناقش رسالة الدكتوراه. وفي النهاية فلتطبع كتب سيد ولترفع كتب ربيع بن هادي التي تجرئ الشباب على الطعن في هذا تمام يا إخواني بارك الله فيكم. فلهذا نقول الذي يعلم عقوبته غير الذي يجهل, ولهذا ليس ينفعك أن تعرف الحق ولا تعمل به, بل هذا أشد في النكاية. يا فلان ألم تكن تأمرنا؟ ألم تكن تنهانا؟ قال بلى كنت أمركم بالمعروف ولاتي ونهاكم عن المنكر. هذا يوم القيامة بتخرج أقطابه وتندلق ويدور معك كما يدور حمارك الراحة. هذا معروف أول من تصعب يوم نار يوم القيامة إيه؟ ثلاثة منهم العالم, هذا منهم العالم. نعم.
قال رحمه الله تعالى كما أن من كان قاصدا للحق طالبا له وهو جاهل بالمطلوب وطريقه كان فيه من الضلال وكان مستحقا من اللعنة التي هي البعد عن رحمة الله ما لا يستحقه من ليس مثله. ولهذا أمرنا الله أن نقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
فالمغضوب عليهم بمنزلة العالم الفاجر والضالون بمنزلة العابد الجاهل, الأول حال اليهود والثاني حال النصارى.
ولهذا قال السلف من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود, ومن كان فيه ضلال من علماء من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم.
قال الأول حال اليهود والثاني حال النصارى, والمتفلسفة أسوأ حالا من اليهود والنصارى, فإنهم جمعوا بين جهل هؤلاء وفجور هؤلاء فصار في
سبحان الله. فائدة, الفلاسفة أسوأ من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين ماذا؟ بين جهل هؤلاء النصارى وضلال هؤلاء اليهود. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصار فيهم من الجهل والظلم ما ليس في اليهود والنصارى, حيث جعلوا السعادة في مجرد أن يعلموا الحقائق, وكلامهم في الطبيعات والرياضيات لا يفيد صلاح النفس فإنما يحصل ذلك بالعلم الإلهي, وكلامهم فيه
يعني لحم كل ما عند الغرب من علوم وطبيعة وكذا والتكنولوجيا، هذه لا تصلح نفسها. إنما يصلح النفس شريعة خالق النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم.
قال: وكلامهم فيه لحم جمل غث على رأس جبل وعر.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فإن كلامهم في واجب الوجود ما بين حق قليل وباطل،
اللي هو الله يعني يقول هو واجب الوجود. نعم.
قال: ما بين حق قليل وباطل فاسد كثير. وكذلك
ما بين حق قليل، قد يكون في الله عز وجل بكلام بعض حق قليل لكن فساد كبير. نعم.
وكذلك في العقول والنفوس التي يزعم أتباعهم من أهل الملل أنها الملائكة من جنس زعمهم أنها واجب الوجود، وهو الوجود المطلق بشرط الإطلاق مع اعترافهم بأن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان. ثم فيه من الشرك ما هو أقبح من كلام النصارى بكثير كثير، وليس لمتقدميهم كلام في النبوات البتة، ومتأخروهم حائرون فيها، منهم من يكذب بها منهم من يكذب بها كابن زكريا الرازي وأمثاله، ومنهم من يصدق بها مع قوله بقدم العالم كابن سينا، لكنهم يجعلون النبي بمنزلة ملك عادل، ويجعلون النبوة من جنس ما يحصل لبعض الصالحين من الكشف والتأثير،
يعني أنها مكتسبة يعني. نعم.
وصار كل من يسلك سبيلهم كالسهروردي المقتول وابن سبعين وأمثالهما يطلب النبوة ويطمع أن يقال له قم فأنذر، وهذا يجاور بمكة ويعمد إلى غار حراء ويطلب أن يقال له قم فأنذر، وكل منهما وأمثالهما يسعى بأنواع
الكيمياء، يعني كان عندهم أنواع من الكيمياء وكذا وأشياء يعني، إنما يوصل بها إلى تخيلات معينة وأمور معينة يضحكون بها على الناس. نعم.
بأنواع السمياء التي هي من السحر، ويتوهم أن معجزات الأنبياء كانت من جنس ذلك، ومن لم يمكنه طلب النبوة كابن عربي وأمثاله طلب ما هو أعلى من النبوة، وأن خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء،
يعني
من خاتم
كأن ابن عربي قال: يا جماعة روحوا أنتوا انشغلوا بالنبوة، أما أنا فمشتغل بالولاية، فإن خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء، وأنا خاتم الأولياء، وأنا خاتم الولياء، ولهذا أعظم رتبة عندهم رتبة من الولي ثم النبي ثم الرسول، ومقامه
قال: وأن الولي يأخذ عن الله بلا وصف،
في برزخ بين إيه؟
بين
وفويق
الرسول
وفويق رسول، فالنبي فويق رسول، تبو الولاية لا، هذا برزخ. نعم.
قال: وأن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة، وبنى ذلك على أصل متبوعيه الفلاسفة، فإن الملائكة عندهم ما يتصور في نفس النبي أو الولي من الأشكال النورانية، والنبي يتلقى بواسطة هذا التصور، والولي يتلقى المعارف بدون هذا، فلما اعتقدوا هذا قالوا إن الولاية أعظم. نعم. من
النبوة. الولي يأخذ عن الله بلا واسطة، وبنى ذلك على أصل متبوعيه الفلاسفة، فإن الملائكة عندهم ما يتصور في نفسي أو ما تصور في نفس النبي أو الولي، ده الملائكة من الأشكال النورانية، يعني ما في الملائكة في الحقيقة لما ذي أشكال نورانية تتشكل في نفس النبي أو الولي، والتي يتلقى بواسطة هذا التصور، والولي يتلقى المعارف بدون هذا، ده النبي بيتصور له أشياء وبيتلقى عطل، أما الولي لا، والولي يتلقى معارف بدون هذا، فلما اعتقدوا هذا قالوا إن الولاة أعظم من النبوة، كما يقول كثير إن الفيلسوف أعظم من النبي كالفارابي ومبشر بن فاتك وغيرهما، وهؤلاء يقولون النبوة أفضل عند الجمهور لا عند الخاصة. نعم. يعني خاصة العلماء يعرفون أن إيه؟ أن الولي أعظم رتبة من النبي، إنما جمهور الناس المساكين دول الذين لا يعرفون شيئا، هؤلاء عندهم أن النبي أعلى من الولي، إنما الخاصة يعرفون أن الولي إيه؟ أعظم من النبي، ولهذا قالوا لقد وقف الأنبياء أو الأولياء في بحر إيه لا ساحل له، أو وقف أو خاضوا بحر أو كذا، وقف الأنبياء على ساحله، هم خاضوا البحر، ما الأنبياء وقفوا على الساحل ما استطاعوا يخوضوا، الحمد لله طبعا، لأن هذا بحر الكفر والإلحاد والعياذ بالله، الحمد لله، ولم يقفوا حتى بساحله بل لم يعرفوه. نعم.
قال فجاء هؤلاء الذين أخرجوا الفلسفة في قلب الولاية وعبروا عن المتفلسف بالولي وأخذوا معاني الفلسفة وبرزوها في صورة المكاشفة، ولم يكفيهم هذا البهتان حتى ادعوا أن جميع الأنبياء يستفيدون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء الذي هو من أجهل الخلق بالله وأبعدهم عن دين الله، والعلم بالله هو عندهم بأنه الوجود المطلق الساري في الكائنات.
هذا هو شوف الكفر يا إخواني. جميع الأنبياء يستفيدون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء الذي هو من أجهل الخلق بالله وأبعدهم عن دين الله، والعلم بالله هو عندهم بأنه الوجود المطلق الساري في الكائنات، يعني ليس وجودا خارجا في الذهن، ده وجود مطلق. مطلق يعني لا تستطيع أين الله، خلاص هو وجود مطلق ليس له وجود في الظاهر في الخارج، ساري في الكائنات، ترى الله في كل الكائنات. نعم، هذا هو قول
الدهرية الطبيعية الذين ينكرون أن يكون للعالم مبدع. وقد حدثونا أن ابن عربي تنازع هو الشيخ أبو حفص الصهروردي هل يمكن وقت تجلي الحق لعبد مخاطبة له أم لا، فقال أبو حفص يمكن، وقال ابن العربي لا يمكن. فقيل له إن الصهروردي يقول كذا وكذا، فقال مسكين نحن تكلمنا في مشاهدة الذات وهو يتكلم في مشاهدة الصفات.
نعم،
وكان كثير من أهل السلوك والطالبين لطريق التحقيق مع أنهم يظنون أنهم متابعون للرسول وأنهم ينفون البدع المخالفة له يقولون هذا الكلام، وهم يعظمونه ويعظمون ابن عربي لقوله مثل هذا ولا يعلمون أنه
ومن يتبنى تعظيم ابن عربي اليوم بل يتبنى نظريات ابن عربي يسري جبر، هذا معجب جدا بل متيم جدا بابن عربي ويحاول أن يوجد تخريجات لكلامه وادعى أن الناس لا يفهمون كلامه لعلو فهمه، فهذا الرجل يلمع ابن عربي وينشر كلمات الآن. نعم،
قال ولا يعلمون أنه بناء على أصل الفاسد في الإلحاد الذي يجمع بين التعطيل والاتحاد، وبناء على غلط أسلاف المنطقيين حيث ظنوا أن الموجودات العينية تقارنها جواهر عقلية بحسب ما يحمل عليها من الكليات، وهذا له روعة عند من لم يفهمه، فإذا فهم وتبين له أنه بكلام المجانين أشبه من كلام العقلاء. وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا ولكن المقصود التنبيه على رؤوس الضلال.
الحمد لله رد على كل الطوائف الردود المتخصصة يا إخوان، يعني نزل في بطون علوم الفلاسفة وكذا ففندها تفنيدا ورد عليهم الردود المفحمة التي لا قائمة له معها في المنطقيين في الجهمية في الملاحدة في الفلاسفة جميع الطوائف ما ترك شيخ الإسلام، وإذا رد على طائفة كأنه ما عرف من الدين إلا العلم بهذه الطائفة، سبحان من أعطاه الوقت فين والهمة ومن أين حصل هذه الأشياء ولم تجد يعني الطباعة موجودة مثل ما هي موجودة الآن، سبحان من أعطاه سبحانه. تشعر أن هذا الرجل استعمله الله سبحانه وتعالى فعلا لتجديد هذا الدين، التجديد الذي يعود بالناس إلى ما كان عليه النبي والصحابة. نعم،
قال حتى إذا فهم المؤمن قول أحدهم أعانه على فهم قول الآخر واحترز منهم لكثرة ما أوقعوا في الوجود من الضلالات. والسهروردي لم يكن متمكنا من معرفة السنة ومتابعتها كتمكن ابن عربي في طريقه، وهؤلاء إنما يقطع دابرهم المبينة بين الخالق والمخلوق وإثبات تعينه منفصلا عن المخلوق برفع الأيدي إليه بالدعاء.
إذا صار في خالق مخلوق. نعم،
برفع الأيدي إليه بالدعاء، وإليه كان معراج النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر السهروردي في عقيدته قوله بلا إشارة ولا تعيين، فاستطال بها عليه هؤلاء، فإنه متى نفيت الإشارة والتعيين لم يبق إلا العدم المحض أو الوحدة.
يعني الإشارة إلى الله أو التعيين، فإنه متى نفيت الإشارة والتعيين لم يبق إلا العدم المحض. صحيح، ولهذا هو أصلا نازل منهج من عدم المحض. لما تقول للأشاعرة يعني أين الله، حينما يقول لك لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا شأن ماذا؟ المعدومات. ولهذا إن سئلت عن العدم لن تجد أبلغ من هذا الوصف له، مع أن البعض يعني يفرق بين العدم والمستحيل، يعني العدم قد ينعدم وجوده الآن لكن ممكن يوجد، أما المستحيل لا يمكن وجوده الايه البت. فالله ما يشار إليه في السماء، الذي يشار إليه في السماء الذي يشير إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء، قبلة الدعاء. فنحن حينما نقول يا رب لا تستدل بهذا على وجود الرب بالفطرة في السماء، لا، هذه قبلة الدعاء. طب إذا كانت هذه قبلة الدعاء فلماذا يكون أقرب ما يكون عبد من ربي وساجد؟ إذا كان كذلك ليه أقرب ما يكون عبد من ربي وساجد؟ وأنت ساجد يكون وجهك إلى السماء ولا العكس؟ نعم. طب ثم النبي قال هذا لا في موضع الدعاء، في الصحيح أن النبي قال اللهم بلغت اللهم فاشهد، وصار يشير بإصبعه إلى السماء ويمكثها إلى الأرض. طب كان نبي داعيا ولا مخبرا؟ نبي هنا اللهم بلغت اللهم فاشهد ويرفع إصبعه إلى السماء. النبي ما كان يقول اللهم أو يقول يدعو اللهم توجه إلى السماء، هذا الحديث في الصحيح كان النبي يرفع إصبعه إلى السماء وينكثها إلى الأرض ويقول اللهم بلغت اللهم فاشهد. ثم عرج بالنبي إلى ماذا؟ سبحان الله، شوف الشيطان تتلعب بهؤلاء. نعم.
قال فإنه متى نفيت الإشارة والتعيين لم يبقى إلا العدم المحض أو الوحدة والحلول، وهم يقولون في أذكارهم ليس إلا الله بدل قول
يعني
المسلمين.
يعني إذا الإشارة والتعيين هيبقى إيه؟ يا عدم محض، لأنه من لا إشارة له ولا تعيين أين هو وكذا، يبقى هذا عدم محض. أو هيبقى الحلول والاتحاد، يبقى الله فين؟ في كل المخلوقات. وهذا الذي دفع بعضهم زي الحلاج وغيره لما يقول ما في الجبة إلا الله، يعني أنا الله. ولهذا ابن عربي نفسه يبين أنه ليت شعري ها ما يدرى مع عبد ولا رب، يعني لا الرب ولا العبد، تفصل بين الرب والعبد، فالعبد والرب والرب هو العبد، دي بيشرح يسر جبر، الرب هو العبد والعبد هو الرب، دي بيشرح يسر جبر ويسلكها له. نعم. وأن اعتقد ذلك كفر، كيف العبد والرب والرب هو العبد؟ ولهذا كفروا الحلاج لما يقول ما في الجبة إلا الله، كفروا الله في جبة؟ الله عبد العبد رب؟ نعم.
قال وهم يقولون في أذكارهم ليس إلا الله بدل قول المسلمين لا إله إلا الله.
يا الله يا أخواني، الله أكبر، رحم الله شيخ الإسلام، الله يرزقنا وياكم العلم النافع يا أخواني. والله الواحد بيتخيل هذه الدروس، سبحان الله، احنا بنجلس نتذاكر والناس في وادي وإحنا في وادي، سبحان الله. بنحمد الله والله يا أخواني أن وفقنا هذا، يعني أن وفقنا لهذا. شوف ماذا يقول ابن تيمية، نحن نقول لا إله إلا الله، هؤلاء يقولون يا إخواني ليس إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده، أي لا معبود حق إلا الله. هؤلاء يقول ليس إلا الله، يعني أن الوجود كله حقيقة واحدة فلا فرق بين عبد ورب. ولهذا قرأوا قول الله وقدر ربك لا تعبدوا إليه، ففسروها بماذا؟ قدر الله ألا تعبدوا إليه. ولهذا عابد منات واللات هو عابد الله، ما في أصلا إلا الله، قدر الله ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. إذن نحن نقول لا إله إلا الله، هؤلاء يقولون يا إخواني ليس إلا الله. ليس إلا الله عقيدة مين؟ الحلولية والاتحاد. ليس إلا الله، أنت الله، أنت الله، أنت الله. ها تبوا البهائم ولا حاشا ربنا، يعني من لوازم هذا ده ايه؟ كل عندهم هذا الله. بل من يأتي امرأته يأتي الله، لأنه الله امرأته والله هو، فلا يضر من الناكح ومن المنكوح. تخيلوا يا اخواني هذه العقائد الكفرية، يا الله أطول منك يوم ومن وما أطول منك وأبدا أجسام، وممكن في العقول كعقول عقل غريزي ممكن يكون أزكى منك وأزكى مني كعقل غريزي، لكن ما دله هذا على طريق ربه؟ لأن معرفة الله لا تكون إلا من قبل كتاب الله وسنة رسول الله، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق واحد، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق الشرع، علم الوحي فقط. وعلم الوحي حصري على أهل السنة والجماعة. يا الله يا إخواني، نعمة يا إخواني، يا إخواني بالله عليكم، لو أنا على غير السنة أقول أنتم على غير السنة، وأنا هقول لكم بل أنتم على غير السنة. احنا بنقراش هذا، هو احنا بنقرا بس يا اخوان، احنا بنقرا، لكن لو في يعني مساله ممكن يخفى عن الانسان مسائل كثيره جدا، لكن كمنهج عام هذه السنه، لا جماعه ولا حزب ولا طائفه، السنه والسنه فقط، ما لا اسم له الا السنه. نخالف ابن تيميه لما يقول صوفيه اهل السنه، نخالف بعض مشايخنا لما يقول مرجئه اهل السنه، حتى ولو كان مش تطاول، ده من جعبتهم نبين، ولولاهم بعد فضل الله لما عرفنا معروف ولا انكرنا منكر، اخذنا من تلك بضاعتهم ردت اليه. ما السنه ما لا اسم له الا السنه. انا لن ادرس مساله الايمان من كتاب نقد ظاهره الارجاء لياسر البرهامي، او كتاب ذم الارجاء ل اسمه هذا عبد الرحمن ده، وكتب في السوق كثير، كتب في السوق كثير، وكل كتاب منها يمثل فكرة مصنفه، إنما دي كتب السلف، كتب السلف، ما عندناش أبحاث، ما عندنا أبحاث لطالب أو غير ذلك. ممكن لو طالب سلفي قح، طالب سلفي قح، هذا ممكن أستفيد من كتابه، لكن لن أدرس كتاب، ما حييت لن أدرس كتاب طالب أو أدل عليه. حرام؟ مش حرام، ولكن منهجية حتى نرتبط بالأكابر ده، أنا هستفيد منه، لكن يجب. قول أنت بقى، أنت بتقول حرام، أنا بقول بقى يجب. لا، طب الأولى اربط الأمة بأكابرها، وأنت مروح لأم محمد تقول لها إحنا في الدورة دي خدنا 7-8 كتب، في كتاب لابن تيمية، وفي كتاب للأشعري، وفي كتاب للنجمي، وفي كتاب، بس هذا هو، هذا هو. أتيت شيخا مشايخ السلفيين يوما ما، كان يدرس كتاب لبعض الطلاب في الحكم غير النظراء، الكتاب جيد في بيت، وأنا استفدت منه، أنا عن نفسي استفدت من هذا الكتاب اللي هو وضعه فلان هذا من الطلاب، ومع ذلك أنكرت عليه، قلت أنت واضع هذا الكتاب ليه؟ هذا لا تؤمن عليه فتنة أولا، ده ابتداء. الأمر الثاني ليس من الأكابر، يعني قد يحسن بابا وباب آخر لو تتبعناه ممكن يقع فيه إشكاليات، فاربط الأمة بالأكابر. انت ذاكر الكتاب، وهات كتاب سلفي وذاكر الكتاب وعلق به، ما في مشكلة، لكن اضع على مكتبي يبقى كتاب سلفي، في مكتبتي اوسع من مكتبي، مكتبتي اوسع من مكتبي، مكتبتي تضم كتب العلماء وطلاب العلم السلفيين، مكتبي حصري على الكبار. هتوافق خير، مش هتوافق انت حر. خلاص يا اخواني، مكتبتي اوسع من مكتبي، صح ولا لا؟ مكتبتي اوسع من مكتبي، مكتبي للعلماء، مكتبتي تضم العلماء وطلبة العلم، فيهم خير وبركة، جزاهم الله خير، مشتهون من شأنهم، مشتهون من شأنهم، لكن احنا تعلمنا كده نربط الأمة بالأكابر حتى تنتقل. انت احنا ما تحاول احدا تقول قال ابن باز، قال ألباني، مش تقول قال هشام ولا قال فلان وهكذا. وانا بقول لك اهو، انا هشام، هذا اللي هو يعني مش بمثل، انا بمثل مش يعني على تمثيل احنا مشايخ او شيء، بمثل اهو، انا نفسي بنصح طلابنا اهو، ما تضعش كتاب لي لو خرج لي كتاب يوما ما، ما تضعوش على مكتب، خليه في مكتبتك، ممكن تتنافع بيه ان كان فيه، لكن انا انصحك، والله انصحك، اقسم بربي انصحك، ولا تواضع، تواضع ايه؟ نحن لسنا بشيء اصلا، تواضع ايه؟ لكن اقول لك يا اخي استفيد مني الربط بالأكابر، استفيد مني الكليات، استفيد مني الاعتزاز بمنهج السنة، استفيد مني الأمة فيها وفرة في الأئمة والكتب، لو جلسنا والله على مدار النفس ما انتهينا من كتبهم، يبقى ليه تلجأ أنت إلى هذا؟ وإذا كان الناس معادن فالعلماء معادن والكتب معادن، كتب معادن، انشر انشر الأمة، خلي الناس تستفيد. مسألة الإيمان وإمام، احنا عندنا دلوقتي امامان وكتاب، خلي الناس تستفيد مساله الامام، وخلي الناس تستفيد التعرف على امام، امام ابن عبد الوهاب، امام ابن تيميه، واضح؟ اياكم في يوم من الايام خلاص واحد يضع كتاب الاشام لو خرج، اسال الله ان يخرج لنا عشرات الكتب ومئات الكتب، خلاص؟ لكن احنا نقول استفد بالكتاب في مكتبتك، ان كان في نفع استفد به في مكتبتك، لكن على مكتبك انا هو، انا اللي بشرط عليكم على مكتبك، على مكتبك خذ الكتب التي شرحناها موجودة الحمد لله، هنيئا لكم. الواحد الوقت مش بيقعد يحتار يختار لك لإخوة درسوا كتاب ايه، انت عندك بستان غني اكثر من 2000 كتاب في سائر العلوم، هتشد وتشوف المناسب لطلابك ايه او للاخوه ايه. الحمد لله. انما هذه الكتب يعني يعلم الله ان احنا كم تعبنا في انتقائها، والله نشعر باعانه عجيبه، والله اقسم بالله كان الكتب تنادينا تعال يا شيخ في رساله في الكتاب ناخذ. والله يا اخواني احنا سمعنا عن ائمه في حياتنا ما سمعناها. يعني شوف اديك مثال بسيط جدا من مشاهير علمائنا اللي احنا الان بنقدم كتبهم الان، من مشاهير علمائنا الشيخ فيصل المبارك، تفسير وفقه، والله ما سمعت اسمه طيلة 12 سنه في المملكه عند المشايخ، والله ما اعرف، ما سمعت اسمه، الاسم ما سمعته، حتى ان كان في عالم بس احنا ما قراناش الاسم ما سمعته. انتوا الان الحمد لله كل حاجه سمعتوها بفضل الله عز وجل يعني بهذا. فانت تاخذ الكتاب وتدرسه، تاخذ الكتاب ده وفرة، وطلابك يوما ما سينقلون. وده محل الخير، ده محل الخير بقى، وده محل التغيير، ان الامه تتحرك بالمتون والكتب والائمه. والله انتم ما تعرفون القهر والغم والهم والحزن اللي بيجثم على قلوب الحزبين لما يسمع اسم كتاب تدرسه او امام. انا عارف النفسيات دي، انا عارف النفسيات دي، خد بالك دول بيقهرهم. يطلع لك مثلا واحد زي عبد الله ولا واحد زي محمد بتاع ثالثه اعدادي ده ولا مش عارف ولا سنه ولا بتاع، واخد بالك، يطلع لك بيربوا محمد يعني، يطلع العماود ازاي وعلق اللوحات ازاي ومنه الرحمن وما ادري ايه، يطلع لهم محمد النهارده بمتون. منين جايب المتون دي؟ الاسماء دي انت جايبها منين؟ تعرفها منين الاسماء دي؟ هي دي القوه، ان يبقى في الطالب النهارده اجي الاقي بنتين من بناتنا الصغار واقف عند المكتب عشان يسمع لك ايه منظومه انا المقر باني وهابي، وده جايب الزنجاني، وده جايب اللكاي، وده جايب الخلاق. جيوش يا اخواني، احنا ما نقدر ان نصنف اجتماع الجيوش الاسلاميه، لكن نقدر ان ننتقي تلك الجيوش الاسلاميه ونغزو بها. ادخلوا عليهم الباب، فاذا دخلتموه فانكم غالبون. المساله مش محتاجه قوه عضلات، ولا تكون ابن باز قرب ابن باز، ولا تكون ابن تيميه قرب ابن تيميه، والله ثم والله ان هذه لا تقارب. وانتم لعلكم سمعتم مقطع لاحدهم لما كنا في ايام فتنه جاهد بالسنن هذه لهم يعني، تمام؟ انتوا عرفتوا اللي كان بيقول لك ايه؟ يعني انت تعمل لنا مش عارف الزنا بالكتب بتاعتك دي، ادي الكتب دي مؤثره. هو انت جماعه؟ هو انت ليك مين؟ بعد فضل الله هو انت معاك مين اصلا؟ ده اللي عامل لك اسم، ده اللي عامل لك قوه، ده اللي عامل لك قدر. انت اللي احتار عدوك فيك، لان اعداك اعداء امه، اعداء سلف، مش اعداء هشام ولا اعداء احمد ولا اعداء ابراهيم، دول اعداء سلف، دول اعداء سلف. لكن النهارده انا اقدر انتقد رسلان، اقدر انتقد فلان علان حلبي مشهور، اقدر انتقد الواحد لانه حينما يربط بماذا؟ يربط في الجمله برؤيته، حتى لو كتاب سلفي بيدخل عليه رؤيته. لكن انت تنتقدني في ايه؟ هتنتقدني في ايمان؟ شوف الاجماعات، خروج شوف الاجماعات، عذر بجاه شوف الاجماعات، جرح وتعديل شوف كتب المسلمين. هتنتقد في ايه؟ وكل هذا والله الحمد لله لا شيء لنا في ذلك سوى ما يمن الله عز وجل عليه. انا بقول الكلام ده عشان احمسك شويه، اوقظك، اريد ان يكون هذا الحس فيك، اريد ان تحمل قضيه، تحمل هما، احمد الله. اقسم بربي ما اذكر خمس دقائق سمعتهم من شيخ على مدار 12 سنه من مشايخنا، خمس دقائق اوقف درسا وقال هذا، وما خلت كلمته من تربيه. انا ما اقول ما كانوا مقصرين، والله ما خلت كلمته من تربيه ولا خلت كلمته من دلاله، لكن تلتقط. انما انت النهارده بيعنون لك، اقف باب الكتاب اللي بتدرسه، اقف باب الكتاب اللي تعرف مكتبتك. لكن ما كانش فيه اقف، كان فيه ربط بالاكاب، كان فيه الدلاله. كلمه كده تاتيك، خد انت بقى وروح خميره حطها في ايه؟ واخبز ما شئت من ارغفه. مش علماءنا كلهم خير، كل كلمه من كلماتهم خير، كل كلمة كلمتين خير. لكن تلتقط. هناك من يجلس ليحصل على إجازة، هناك من يجلس على تزكية، هناك من يجلس ليترجم نفسه، هناك من يجلس لينتفع، هناك من يجلس أقسام. ليس كل من جلس عند مشايخ انتفع واستفاد وغيره، لكن الانتفاع الذي ينبغي أن يكون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. أول ما في الحديث سؤال،
كما قال السلف: الراكب كثير والحاج قليل. والحاج قليل، 5 مليون 7 مليون الحاج، هذا الركب. أما الحاج الذي حج فعاد فلم يرفث ولم يفسق، فعاد كيوم ولدت أمه قليل، المساجد ملأة والمصلون قليل. راكب كثير، خذها كده في طلبة العلم، الراكب كثير. أظنه شعبة أو غيره لما كان يحدث فسمع ماذا؟ شوف، شاف آلاف، مئات يا أحبابي. فقال لمن معه: أترى أن هؤلاء يبقى منهم 5؟ لا، 5 ده مش في الزمان هذا، ده في زمانهم. كل المئات دي 5؟ أكيد 5، أكيد 500، أكيد 50 على الأقل. وفعلا كان مجلس أحمد 5000 يكتب منهم 500 العشر، والباقي ينظر إلى سمته. 19 يتأدبون وعشر يكتب. قال: اختلفت إلى بيت أحمد 12 سنة وهو يحدث ويملي على أولاده المسند، فما كتبت حديثا، ما كتبت حديثا 12 سنة. قيل: فماذا كنت تصنع؟ قال: أنظر إلى أدبه وسمته. أنظر إلى أدبه وسمته. 12 سنة. أم مالك كانت تلبس لبسة العلماء وتقول له: يا مالك، اكتب أدب شيخك كما تكتب علم شيخك، اكتب الأدب كما تكتب العلم. وفعلا كتب أدب مالك للأدب، حتى صار إماما في الأدب. يقول عبد الله بن وهب تلميذه القريب البار، قال: انتفعنا بأدب مالك أعظم مما انتفعنا بعلم مالك. فأخوان تحمسوا يا أخوان، هذا منهج، نعم المنهج لو كان له رجال، نعم هذا المنهج لو كان له رجال. كتب موجودة، أئمة موجودون، فقه سهل، لكن من فعلا انتفع بهذا المنهج وجمع قلب عليه وصار همه أن يحقق مسائله، أن يجمع كتب، أن يشرها في الناس حيثما كنت، برا بحرا جوا، انشر، عرف الأمة. رجل فلاح بسيط، كل ما عنده أرض إذا خرج يزرعها، وإذا خرج منها النتاج قسمه 3 أقسام: قسم للفقراء، وقسم لأولاده، وقسم نرجعه. حبوب يوزعها. هذا الذي فعله، نفع الأمة بثلث الخارج من أرضه. كيف بقى بالذي ينفع أمته بميراث السلف؟ كيف هذا؟ والله عز وجل أمر من ينادي في السماء سحابة أن يسقي حديقة فلان، واسمعها رجل صالح، اسقي حديقة فلان، هذا أمر غير معهود، هذا ده خارق، هذا ويمشي مع السحابة، اسقي حديقة فلان لعلني أجد قائما يصلي، ولا عالما يدرس، ولا قارئا يقرأ. من هذا الذي سمع اسمه في السماء؟ فجاء فنظر، فإذا رجل فلاح يا إخوان، جاءت السحابة عنده وأمطرت، فجعل يأخذ مسحاته ويحول ماء. رجل فلاح: يا رجل، ما اسمك؟ قال: اسمي فلان. نفس الاسم الذي سمعه، اسم فلان، يعني لا أنت بالعالم، ولا أنت بالواقف عابد، ولا أنت بالساجد، ولا ما قصتك؟ قال: ما عندك؟ قال: سمعت كذا وكذا وكذا وكذا. قال: لا شيء غير أني ما يخرج من أرضي يقسم 3 أقسام: قسم لأولادي وقسم أتصدق به وقسم أرده فيها. كيف بالذي يبذر بذور السلف هنا وهناك؟ أتظنون أن كتابا ولو صغر، أن منظومة ولو صغرت تعرف الأمة بها؟ هذه لا تكون أنيسك في قبرك، لا تكون أنيسك في أرض محشرك، لا والله ما تنتفع بأولادك مثل ما تنتفع بعلوم المسلمين هذه. فيا إخواني انشطوا، يا إخواني اجمعوا قلوبكم، يا إخواني لا تلتفتوا إلى خصوم الدعوة، أقسم بالله لا نراهم، مش هقول ضر، الضر أكثر والله أكثر يا إخوان، لا نراهم يا إخواني. إن قوي هؤلاء يوما فيوم أن تضعف، إي والله يوم أن تضعف، إن كان لهم مكان يوم أن تركته. أما وأنت بمكانك وتدعو إلى الله على بصيرة وانشر علوم السلف، انتفع بكل علمائك، لكن ليس سقفنا علماء عصرنا، سقفنا محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وكل يقاس على هذا ما أنا عليه اليوم وأصحابه مهما كان العالم جزاه الله خيرا. وأن عرفنا بالسلف إلا هم، لكن لا نعارض السلف بهم، وإنما نعرض كلامهم على السلف، ونقول إذا اتفق السلف فنحن معهم. كما قال بعض السلف: لو أن رأيت أصحاب النبي وكذا يغسلون الأيدي لإيه؟ والله يقول المرفقين لغسلت كما يغسلون. شوف يغسل اليد كده، معين ربنا بيقول المرافق يقول هغسل. طب ليه يا أخوان؟ هيقدم قول الناس على الآية؟ يا رأيكم يا إخواني، ردوا يا إخواني، قولي حازم فهم السلف هقدموا على الآية؟ هو بيقول لو أني رأيتهم يغسلون إلى كذا، والله يقول إلى المرافق غسلت مثل ما يغسلون. ليه يا حازم؟ قولي حازم، وقف قولي حازم، يعني إيه؟ يعني هيخلفوا نص؟ أمال إيه؟ يعني برضو كويس، بس اعطي البصمة، اعطي الختم. أيوة تمام، لأنهم لن يطرقوا إلى المرافق إلا بنص، والنص قد يأتي وينسخ، والنص قد يأتي ويخصص، والنص قد يأتي ويقيد. لا يمكن الأمة تعدل على النص إلا لنص. ولهذا احنا قريب كان إيه؟ كنا نقرأ في أبي حنيفة، نعم، كان رسالة الشيخ صالح الشيخ، وإحنا لما يقولوا أنه يأخذ على الأحناف أنهم يقدمون القياس على النص ومن قواعدهم، وإنه لا يمكن، الأحناف لا يقدمون قياس على نص، إنما يقدمون قياسا مبنيا على نص، على نص ليس قياسا مجردا. وارجع إلى كتب الحنابل الأحناف، هات يا محمد قاعدة تقديم الأحناف القياس على النص، لا يمكن يقدموا نصا هو محض رأي على نص، إنما يقدمون قياسا على نص، على نص، يبقى قدموا نصا على نص، لكن الطريق إلى هذا النص القياس، لكن يقدمون رأيا، يقدمون نصا على قياسا محضا على نص، حاشا أبا حنيفة أن يكون كذلك. فلقد أثر عنه ما أثر عن جميع الأئمة، إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي. نعم.
قال الإمام مجدد رحمه الله تعالى: فصل. أول ما في الحديث سؤاله عن الإسلام، فأجابه بالخمس المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه: بني الإسلام على خمس إلى آخره. وهذا قاله بعد فرض الحج، وأكثر الأحاديث لم يذكر فيها الحج، كحديث وفد عبد قيس: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس.
والله يا أخواني من أعظم ما نرجو من نعيم في الجنة أننا بعد رؤيتنا لربنا ولرسولنا، نسأل الله أن يرزقنا ويكون ذلك، من أعظم النعيم الذي ننتظر أن نرى السلف وأن نرى الأئمة الذين هدانا الله بكتبهم، فنرى أبدانهم وأجسادهم ونتساءل وإياهم، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إي والله يا أخواني مما يكون من نعيم في الجنة أن ذر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، والله يا أخواني، والله ثم والله كم اشتقنا إلى الأئمة، والله يا أخواني كم اشتقنا إليه. هذا من أعظم النعيم الذي نرجوه بعد رؤية ربنا ورؤية نبينا والأنبياء ورؤية صحبه، أننا نرى أئمة السلف يا الله أسأل أن يجمعنا بهم وبكم وبكل من يسمع في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند ملك مقتدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أول ما في الحديث سؤاله عن الإسلام فأجابه بالخمس المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه بني الإسلام على خمس إلى آخره، وهذا قاله بعد فرض الحج، وأكثر الأحاديث لم يذكر فيها الحج كحديث وفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. والخمس فرض في غزوة بدر، ووفد عبد القيس من خيار الوفود، وقدومهم قبل فرض الحج، وقد قيل إنهم قدموا سنة الوفود سنة 9، والصواب أنهم قدموا قبل ذلك، فإنهم قالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعنون أهل نجد، وسنة 9 كانت العرب قد ذلت وكانوا بين مسلم أو معاهد خائف لما فتح الله مكة، ثم هزم هوازن يوم حنين، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج سنة 9 وأردفه بعلي لتنفيذ العهود، إلا أنه أجلهم 4 أشهر من حين حجة أبي بكر رضي الله عنه. وقد قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الآية، والأربعة التي جيلوا هي الأربعة الحرم. ولهذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم النصارى بأرض الروم عام تبوك سنة 9 قبل إرسال أبي بكر، وإنما أمكنه لما اطمأن من جهة العرب، ولهذا لم يأذن لأحد يصلح.
يعني قول الشيخ الإسلام تنفيذ العهود إلى أنه أجلهم 4 أشهر من حين حدث أبي بكر، قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الآية، والأربعة التي أجلوا هي الأربعة الحرم. الأربعة الحرم الأشهر الحرم ولا الأربعة الحرم التي يحرم فيها القتال التي أجلهم رسول الله فيها؟ لأنه في حجة أبو بكر بعث النبي من ينادي، وهو علي رضي الله عنهم، ينادي في الناس: ألا إن من كان له عهد وميثاق وهو إلى خير فذلك إلى مدته، ومن لم يكن فإلى 4 أشهر. يعني من كان له أكثر من 3 أشهر يبقى على مدته، ومن لم يكن له فإلى الأربعة ماذا؟ هذه الأشهر الحرم، وليس الأشهر الحرم المعروفة اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب مضر، ليست هذه، إنما الأشهر التي ضربت لهؤلاء. نعم.
قال: ولهذا لم يأذن لأحد يصلح للقتال في التخلف، ولهذا لما استخلف عليا على المدينة طعن المنافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف، وقالوا إنما خلفه لأنه يبغضه، وكان قبل ذلك يستخلف على المدينة وفيها رجال من أهل القتال. وأما حديث ضمام فرواه مسلم في صحيح
ضمام بن ثعلبة. نعم.
فرواه مسلم في صحيح عن أنس: نهانا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهينا أن نسأل
يعني
رسول
الله. يريد أن يقول الشيخ هنا الحج لم يذكر، لأن هذا كانت قبل فرضية الحج. نعم.
قال: نهينا أن
نسأل. الحج الصحيح أنه فرض في العام 9. نعم. وقدموهم قبل فرض الحج، لهذا لم يذكر في حديثهم الحج. طب وحديث ضمام: وهنا نسأل رسول الله عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع، فذكر فيه الصلاة والزكاة والحج، وفي سياق البخاري
لم يذكر في الأول الحج بل ذكر الصيام، ويشبه أن يكون رأى أن ذكر الحج فيه وهم.
نعم.
لأن سعد بن بكر قوم ضمام من هوازن، وهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلموا كلهم بعد واقعة حنين.
سبحان الله. في ليلة يا أخوان، ولهذا ما كان أحد أبرك وفادة على الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمام بن ثعلبة. جاء وسأل النبي، زعم رسولك أن الله قد أرسلك وكذا، قال: لا أصدق. زعم رسولك أن الله قد فرض علينا الصلاة 5 صلوات، ثم في النهاية قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال: صدق إن أفلح. ثم أتى قومه ثم نادى فيهم ودعاهم للإسلام، فما أمس أهل بيت من قومه إلا وقد أسلم. فكان أعظم وافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم قومه كلهم. نعم. بعد وقعة حنين. نعم.
قال: فلا تكون هذه الزيادة إلا قبل فتح مكة، والحج لم يكن فرض إذ ذاك. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط، كما في الصحيحين عن أبي أيوب أن عربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بخطام ناقته فقال: أخبرني بما يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه فقال: لقد وفق أو لقد هدي. ثم قال: كيف قلت؟ قال فأعاد فقال:
لأنه سأل سؤالا يترتب عليه عمل بل أعظم العمل. يا رسول الله أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. ما قال بقى ما لون كلب أصحاب الكهف، ولا قال ما اسم الشجرة التي أكل آدم منها، الأسئلة التي نسألها اليوم. طب الله بينزل في الثلث الأخير، طب الثلث الأخير بيختلف من بلد إلى بلد، كيف يكون هذا؟ ها؟ أو الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ لم يكن الصحابة إلا أبر الأمة قلبا وأعمق الأمة فهما، دلني على عمل يقربني منها الجنة وبعيد منها. قال لقد وفق أو لقد هدي. ثم قال كيف قلت؟ قال فأعاد، فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. نعم، فهذه الأحاديث.
قال فهذه الأحاديث خرجت جوابا لسائلين إلا حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه مبتدأ، وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فكان من فقه أبي بكر رضي الله عنه أنه فهم من هذا الحديث المختصر أن القتال على الزكاة قتال على حق المال، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم.
فائدة أبو بكر لما قتل مانع الزكاة ما قتلهم بنص، إنما فهم لنص، وإلى النص ما كان عنده ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وكذا، إنما أخذ من هذا النص العام فإذا قالوا عصموني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. طب عصموني أموالهم، الأموال هذه حق الزكاة، فالطريق إليها هو الزكاة. ففهم من هذا الحديث المختصر أن القتال على الزكاة قتال على حق المال، والزكاة من حق الماء، فقاتل اجتهادا فوافق اجتهاده النص. ولهذا يقول عمر إيه؟ فما هو إلا شرح الله صدره أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. نعم.
وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مراده بذلك في الحديث المبسوط الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما. والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر، قال تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه إلا الصلاة والزكاة، فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض أشكل على بعض الناس، فأجاب بعضهم أن الرواة اختصر بعضهم وليس الأمر كذلك، إذ هذا إنما يقع في الحديث الواحد، والأحاديث قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة، وفيها ما بين قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا تارة وبهذا تارة، والقرآن يصدق ذلك، فإن الله في بعض الآيات علق الأخوة الإيمانية بالصلاة والزكاة فقط، كما علق ترك القتال وذكر لعبد قيس خمس المغنم لأنهم طائفة ممتنعة يقاتلون. ومثل هذا لا يذكر لسائل عما يجيب عليه في حق نفسه، ولكن عن هذا جوابان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الشهادتان ثم الصلاة وفرائض الزكاة، ونصابها إنما شرعت بالمدينة، ورمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وأما الحج فالصحيح أنه إنما فرض سنة عشر، ولهذا لم يذكر في الأحاديث وإنما جاء في الأحاديث المتأخرة. وأما قوله وأتم الحج والعمرة لله، فليس فيه إلا الأمر بالإتمام وآية الإجابة ولله على الناس حج البيت الآية. والجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه،
يعني الصحيح أنه فرض في العام التاسع وحج أبو بكر رضي الله عنه، لأنه لو فرض في العام العاشر فلا إشكال في تأخير النبي الحج إلى العام العاشر، لا إشكال، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حج على الفور. لكن الصحيح الذي عليه الجماهير أنه فرض في العام التاسع، فيكون النبي حج على غير الفور، ولكن لتعارض واجب لواجب الأداء في هذا العام، ألا وهو الانشغال بالوفود. فالنبي ما أخر حجه إلى العام العاشر إلا لأنه كان منشغلا بالوفود ودعوتهم، وهذا واجب يتعين عليه ولا يتأجل، فقدم ما لا يتأجل على ما يتأجل. ولهذا لا يؤخذ من تأخير النبي أن الحج لا يجب على الفور، فالصحيح أن الحج يجب على الفور، لكن النبي تأخر لعلة. نعم.
قال الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض الظاهرة التي يقاتل على تركها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة ما يجب على السائل، فمن أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة، ومن أجابه بالصلاة والزكاة والصيام فإما أن يكون قبل فرض الحج وهذا هو الواجب في مثل حديث عبد القيس ونحوه، وإما أن يكون السائل ممن لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم فإنه أمر باطن وهو مما تمن عليه الناس، فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك، فإنه يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرا كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته. وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها الناس ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام كما في آيتي براءة وحديث معاذ. وبراءة نزلت بعد فرض الصيام، ومعاذ أرسله إلى اليمن في آخر الأمر، ومات صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن، ولم يذكر الصيام لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ولا يجب في العمر إلا مرة، ولهذا تنازعوا في تكفير تارك شيئا من الأربع بعد الإقرار بوجوبها. فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها، وذهب جهمية المرجئة.
إذا لم تكلم بهما مع إيه؟ القدرة، لكن لو كان عاجزا فلا يكفر بذلك. نعم، إذا لم يعلم منه إباء واستكبار. نعم، وذهبت جهمية المرجئة.
وذهب جهمية المرجئة كجامع وأتباعه إلى أنه إن كان مصدقا بقلبه كفر في الظاهر دون الباطن، وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول. وأما الأربعة فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها. وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مزعون وأصحابه لما غلطوا. وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال، هي روايات عن أحمد،
اللي هي مباني الأربعة، يعني أحدها
أنه يكفر بترك واحد من الأربع حتى الحج، وهذا قول طائفة من السلف. والثانية أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب،
طالما أنه مقر بالوجوب فإنه لا يكفر حتى ولو لم يفعل. والأولى يكفر بترك أي واحد، يعني القولين المتقابلان، يكفر بترك أي واحد من الأربع. اثنين، لا يكفر بترك واحدة من الأربع. ثلاثة، لا يكفر بترك الصلاة، وهو قول كثير من السلف. أربعة، يكفر بتركها وترك الزكاة فقط، وهذه المسألة لها طرفها. يبقى إذن هناك من قال يكفر بترك أي فريضة، هناك من قال لا يكفر بترك أي فريضة، هناك من قال يكفر بالصلاة فقط، هناك من قال يكفر بالصلاة والزكاة، هناك من يقول يكفر إذا قاتل على الزكاة. نعم.
قال: وهذه المسألة لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر، والثاني في إثبات الكفر الباطن. والثاني مبني على كون الإيمان قول وعمل، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع ولا يصدر إلا عن نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح.
يبقى شيخ حساب نفى أن يكون تارك العمل كلية مع القدرة على ذلك أن يكون مؤمنا، هذا لا يكون إلا مع زندقة لا مع إيمان صحيح. نعم، وفي الصحيح
قال: وفي الصحيح أن من كان يسجد رياء لا يستطيع السجود يوم القيامة، فكيف حال من لم يسجد قط؟
الله أكبر. من كان يسجد رياء يصلي ولكن رياء لا يستطيع أن يسجد يوم القيامة، فكيف بالذي لم يكن يصلي قط؟ هذا دليل قوي جدا على كفر ترك الصلاة في الآية: يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإذا كان من يسجد رياء لا يستطيع، فكيف بالذي لم يسجد قط؟ نعم.
وفيه أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود، فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله.
النار تأكل من يدخل النار إلى موضع يا إخواني، فمن لم يكن له سجود ولم يكن معذورا، قد يكون جاهلا عاش في زمن الفترات لا يدري عن الصلاة، لكن من كان عالما بذلك فإن النار تأكله. كذلك إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثاري الوضوء. طيب إذا لم يكن له وضوء؟ نعم، وفي أن النبي يعرف أمته يوم القيامة بأنهم غر
محجلين من أثار الوضوء، فمن لم يكن كذلك لم يعرفه فلا يكون من أمته. وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما علقه على التوبة من الكفر، فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
شوف الصفحة دي مهمة جدا، اكتب يعني أهم صفحة فيما قرانا الآن صفحة 171 دي أهم صفحة. ليه؟ ذكرت حكم تارك العمل وحكم تارك الصلاة. الصفحة دي صفحة 171، خلاص يا إخوان، صفحة 171 احفظها. نعم.
قال: وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليس لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك. فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك. ومع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم.
يعني ترك مجرد الترك للجحد. العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها، دي الترك يا أحمد مش بالتولي، يعني لا تقول بالترك، هنقول معنا نصوص علاقة الكفر بالترك. نعم. وهذا مثل
الحجاج
بالعمومات،
بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقوله
من شهد. القاعدة إذا علق الشارع الحكم على وصف فلا ينبغي إلغاء. العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركه فقد قال تركها مجحدة. ثم إنه أثر عبد الله بن شقيق العقيلي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. هل يعقل تركوه كفر جحودا غير الصلاة؟ طب ترك الصيام جحودا وترك الزكاة جحودا؟ فهذا لا يمكن. نعم. فدل هذا على مجرد الترك. لكن بقى اختلف من قال بالترك، الترك الكلي أو الترك الايه الجزئي، الترك مع العزم على الأداء أو الترك مع عدم العزم على الأداء، الترك حين مع العرض على السيف ولا بدون ذلك. نعم. يعني تفصيلات لعلنا ان شاء الله نذكرها في دورة الصلاة. نعم.
قال وهذا مثل احتجاج بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى آخر أدخله الله الجنة. وأجود ما اعتمدوا عليه قوله خمس صلوات من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.
دي أقوى دليل يستدل به من قال به بعدم كفر ترك الصلاة. كذلك أيضا حديث انظروا ما لعبدي هل لهم تطوع وكذا وكذا فيتممون، فلو كان كفر ترك الصلاة كفرا لما تمم له شيء من هذا. قال
فجعل غير المحافظ تحت المشيئة ولا دلالة فيه، فإن الوعد بالمحافظة عليها والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أمر قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت.
تمام. يبقى النصوص هذه في الترك الجزئي، النصوص هذه أن يتركها ثم يقضيها بعد ذلك، يبقى خرج الوقت، المحافظة أداها في الوقت، يبقى اللي تحت المشيئة من أداها بعد الوقت. والحديث الآخر انظروا لعبدي هل لهم كذا قد يحمل على الترك الجزئي مع العزم على الفعل، أما من ترك كلية فهذا الذي يكفر. نعم.
وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة.
مع أن بعض السلف يرى أن من ترك صلاة واحدة كلية فلم يقضيها كفر صلاة واحدة. نعم.
وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال ابن مسعود رضي الله عنه إضاعتها تأخيرها عن وقتها لو تركوها كانوا كفارا. وقال فويل
لو تركوها كلية كانوا كفارا، إنما إضاعتها تأخيرها عن وقتها ثم تصلي. وهذا دليل على أن من ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها فإنه يقضي. نعم. خلاف لشيخ الإسلام ابن تيمية.
وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ذمهم لأنهم يسهون عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة، كما في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تلك صلاة المنافق ثلاثا يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وإذا عرف الفرق بين الأمرين فلا يدخل تحت المشيئة إلا من لم يحافظ لا من ترك.
أيوة. فلا يدخل تحت المشيئة إلا من لم يحافظ لا من ترك. يبقى هنا استدلوا بأدلة إيه؟ في غير محلها. أما أدلة كفر التارك مع الإجماعات المنقولة، إجماع ينقل عبد الله بن شقيق أيوب محمد بن نصر المروزي عن إسحاق. نعم. ولا يتصور أن الرجل يكون مؤمنا بقلبه يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، هذا لا يكون إلا كفير. دي صورة بقى لو ترك صلواته كذا ثم عرض على الإمام قال له صلي، قال ما أصلي ووالله إني لمقر بها، والله قل صلي ولا قتلناه، قال والله إني لمقر بها ولكن لا يصلي، فهذا كذاب فيقتل ويكون ذلك كفرا. نعم.
ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذا الحال كذبا، كما لو قتل نبيا وقال أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب. فهذا ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زاحت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية. فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعل هو، الإيمان يزيد وينقص ويجتمع في العبد إيمان ونفاق كما في الصحيح أربع من كنا فيه إلى آخره.
النفاق إيه؟ اللي بيجتمع مع الإيمان أنه نفاق الأصغر، واللي بيجتمع مع الإيمان من الكفر أنه كفر خلاص. نعم.
وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونوا محافظين على الصلاة ولا تاركيها، بل يصلون أحيانا ويدعون
ويدعون أحيانا،
فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة المواريث ونحوها.
هياتي إن شاء الله في كتاب العمدة للشيخ شيخ الإسلام شرح العدة أن هذا بيترك لكن على نية أن يفعل، لا على نية أن يقطع مطلقا فلا يصلي ولا يقطع. نعم.
قال فإنها إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي
وأمثاله
فهؤلاء أولى.
نعم.
وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة، فإن كثيرا من الفقهاء يظن من قيل هو كافر تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك. فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومنافق. كان في المنافقين مع من يعلمه الناس بعلامات، بل من نزل القرآن ببيان نفاقه، ومع هذا فلما ماتوا ورثهم ورثتهم المسلمون، وتعصم دماؤهم وأموالهم حتى تقوم البينة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. وقابل أولئك قوم ظنوا أنه لا يكفر أحد من أهل الأهواء، والتحقيق أن القول قد يكون كفرا كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر.
يعني قد يخفى على بعض الناس ممن يعتقد هذا الاعتقاد أن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف: من قال حين يزيل يطلق القول بتكفير القائل، يقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. وإذا كان الصحابة لم يحكموا بكفر من استحل الخمر إلا بعد البيان والاستتابة ففي غير ذلك أولى وأحرى. وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم أسحقوني في اليم فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني. يبقى في فرق بين عقوبة وفرق بين الوصف، فالوصف لا يستحق الإنسان ولا ينتقل به من وصف الإسلام السبب بيقين إلى غيره إلا بعد طواف وشروط في الموانع، وليس بمجرد أن يقع في الشرك أو الشرك عليه ثم أقول ماذا لكنه لا يعاقب إلا بعد إقامة الحج. المسلم له حصانتان: حصانة متعلقة بالوصف فلا يصاب بالكفر إلا بيقين، وحصانة متعلقة بالعقوبة فلا يعاقب إلا أيضا بشرط. نعم.
قال: وقد غفر الله له مع ما حصل له من الشك في القدرة، فإن قيل فالله أمر بجهاد المنافقين، قيل ما في القلب لابد أن يظهر مجيبه في القول والعمل، فإذا أظهر
هذا المنافق هو شوف قيل ما في القلب لابد أن يظهر موجبه في القول عن لازم، إن كان في القلب إيمان لابد أن يظهر موجبه في القول والعمل. فإذا ظهر المنافق من ترك الواجبات وفعل المحرمات بما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه، فلا حجة ظاهرة. إحنا ما ندع ما في باطنه لكن هنعاقب المنافق لو أنه أخل بالواجبات هنعاقبه على هذا الإخلال وأساس النفاق. ها،
وأساس النفاق الذي بني عليه الكذب، وأصل هذا أن الكفر نوعان: كفر ظاهر وكفر نفاق. فإذا تكلم في أحكام الآخرة فحكم المنافق حكم الكفار، وأما في الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين، ولو قدر أنه يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها.
مثل هنا بقى الخاتمة دي في ضابط العمل الذي يحصل به جنس عمل جوارح. لما نقول لابد أن نأتي بجنس عمل الجوارح، ما المراد بجنس عمل الجوارح؟ تسمعون بعض الناس يقول لك يعني هو ما عطس وقال الحمد لله، هو ما قال إذا أراد أن يأكل بسم الله، هو ما أكل فقال الحمد لله، ما قال مرة الحمد لله، ما قال بسم الله. فهؤلاء نرد عليهم بأمرين. الأمر الأول، أيا كان العمل، اختار لك عمل مسنون مسنون، السؤال ما حكم تارك هذا الجنس الذي تختاره أنت؟ لأن أساس الخلاف يا شيخ إبراهيم في حكم تارك جنس العام، مش في ماذا، مش في نوعية العمل الذي يكفر به. أنت عندك أن تارك جنس العمل كلية لا يكفر، فأنت تقول معقول ما أمشي بسم الله؟ يعني أنت قصدك تقول أن يتحقق الجنس بسم الله؟ ما حكم من لم يقل بسم الله؟ عشان نريحك ونريح نفسنا، خلاص؟ أنت اختار لك أي حاجة، عايز تقول بسم الله، عايز تقول الحمد لله، عايز تقول أي حاجة، عايز تقول مرة اعطى جنيها صدقة، عايز تقول أمط أضع عن طريق، عايز تقول أي حاجة، المهم اختار لك اللي أنت عاوزه. السؤال ما حكم من ترك اللي أنت عاوزه؟ حكم تركة، هو ده أساس المسألة. إحنا بنتناقش فيه حكم تارك جنس أعمال الجوار. عندما إذا اعتقدت أن العمل ركن ولابد من تحقق أصله، اختار أصل أنت عاوز، ده ابتداء تنزلا يعني. إنما أنت أصلا لا تعتقد كفر تارك العمل من جهة الجنس، وبالتالي أنت ليه بتبحث معايا المسألة دي؟ سنة وكذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ليه؟ من باب تعجيزك لا من باب الاعتقاد. طب الأمر بقى الثاني، ما هو جنس العمل الذي حصله الإنسان حصل أصل جنس العمل؟ قال ولو قدر
أنه يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم.
تمام تمام، ايه بقى جنس الواجبات؟ ايه جنس العمل؟ جنس العمل ياتي باي واجب من واجبات الشريعه مع الايمان بالله ورسوله. لكن لو اتى بواجب ولم يؤمن بالله ورسوله هذا لا ينفعه، لو صدق في الحديث، لو ادى امانه مع عدم ايمان بالله ورسوله هذا ما ينفعه. طيب ولو امن بالله ورسوله لم تبقى اي عمل، لكن لما صدق صدق معره ان الناس تسرع كذبا، لكن انا ما اقدرش اكذب للناس تسرع كذبا، انا رجل محترم ولا يمكن اكذب. طيب او انه ادى الامانه، لان الناس هتفضحه لو خان الامانه، يبقى ليس لان الله ما تعبد بالواجب، يبقى اذا يحصل جنس العمل باي شيء من الواجبات مع الايمان بالله ورسوله متعبدا ربه بذلك العمل راجيا وجهه. نعيد مره ثانيه، ولا يكون الرجل ولا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات او المستحبات، من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني التي عرفت من قبل الشريعه، يعني عمل شرعي واجب ياتي به، هكذا يكون ايه؟ هكذا يكون قد اتى باصل جنس العمل. ومن اجل هذا احنا نقول مساله ترك جنس العمل غير مساله ترك الصلاه. طيب انا من هذه من هذا الوجه لو اتى بشيء من الواجبات بهذا أتى بأصل الركن هذا، وبالتالي لا يكون كافرا لو أتى بهذا الشيء. لكن لو أنه ترك الصلاة كلية وأتى بمئة عمل أكفره، لا لكونه تاركا للعمل، مسألة عقدية، أكفره لأنه تارك للصلاة، ناقض دل عليه الدليل. تمام، ولذا احنا بنقول من أتى الصلاة أتى بالاثنين، يبقى نجا من نقض الصلاة ونجى من ترك العمل. تمام، لكن من أتى بالعمل ولم يأتي بالصلاة نجى من ترك العمل لكن لم ينجو من ترك الصلاة. طبعا من لم يصلي ولم يأتي بأي شيء طبعا ده مأخوذ بالاثنين، وإذا صلى أتى بالاثنين، وإذا أتى بالعمل دون الصلاة كان عنده نقض واحد. واضح إخواني؟ يبقى شيخ الإسلام عبارته واضحة، ولو قدر أنه يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها، يعني ما أخذها على أنها شرع، مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث، كثير جدا من الكفار ذمته كويسة، لا يمكن يكذب ولا يمكن يخون أمانة، بهذا صار مؤمنا؟ لا، لازم حاجتين، أن يؤمن بالله والرسول، ولما يأتي بالواجب على أنه عرف من قبل الشرع واجب شرعي، يبقى إذن قال أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله، أتى بهذه من غير إيمان بالله ورسوله ما ينفعه، لم يخرج بذلك من الكفر إلى المشركين، فإن المشركين على الكتاب، يعني لو واحد يهودي نصراني عنده شيء من هذه الواجبات وليس عنده إيمان بالله ورسوله لا ينتقل إلى مسلم لكونه أتى بواجب. يبقى الواجب مع الشهادتين، الشهادتان وواجب من الواجبات. قال فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي اختص بها محمد، لا يهودي ولا نصراني ولا عيسى ولا موسى. لا يأتي بهذا لأن موسى قال، لأن عيسى قال، لا. إذن إيمان بالله ورسوله مع نطق الشهادتين وشيء من الواجبات الشرعية بس وخلاص. يبقى هنا مسألة المسنون وغير ذلك ليس مراد السلف بهذا المسنون، وإن كان المسنون عملا. إن قال لك يا شيخ هذا عمل، قلنا مراد السلف من العمل ماذا؟ الواجبات وليس المسنونات والمستحبات. واضح يا إخواني؟ طيب هذه رسالة يعني ماتعة متينة. هننقل لكم نقولات بقى في كلام السلف رحمة الله عليهم في حكم تارك إيه؟ في حكم تارك العمل، وأنه لا يجزئ قول وعمل ونية، قول إلا بعمل ولا عمل إلا بإيه؟ إلا بنية. الإمام الأوزعي قال لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، فالعمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها وتصديقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. آمن باللسان، عرف بالقلب، صدق ذلك بالعمل فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين. قال ابن عيينة الإيمان قول وعمل، فأخذناه ممن قبلنا قول وعمل، وإنه لا يكون قول إلا بعمل. فقيل له يزيد وينقص، قال فأي شيء إذن؟ وقال الشافعي وكان الإجماع من الصحابة، استمع لهذه الأثار، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعده، ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية. يقول لك أنا مع الإجماع هذا، أنا أرى الإيمان قول وعمل وإيه ونية، ده الإيمان وأنا أرى هذا، لكن ما فيه إنه إيه إنه يكفر من ترك العمل. قال الشافعي لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. قال لك الكلام ده بنقول عن الشافعي رحمة الله في بعض كتبه، وبحثنا ولم نجد ورحنا وجينا وإلى آخره، فالزيادة دي مش موجودة. نقول الزيادة دي موجودة في كتب السلف، وإنما نقل لنا من كتب السلف عن الشافعي آمن من نظرك أنت وبحثك أنت، فقد تختلف النسخ والطبعات، لكن السلف نقلوا لنا ذلك كما نقل أئمة الكبار الأجري وابن بطة وشيخ الإسلام. قال أحمد أما ما ذكرت من قول من يقول إنما الإيمان قول، هذا قول أهل الإرجاء، قول محدث لم يكن عليه سلفنا ومن يقتدى به، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوي أن الإيمان قول وعمل، ثم ذكر حديث ابن عباس وابن عبد القيس. الإمام أحمد بيقول وقد ذكرت عنده الجهمية المرجئة، فقال قيل له إنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن، فقال المرجئة لا تقول هذا بل الجهمية تقول هذا، اللي هو الايه المعرفة، ويقصد بالمرجئة مرجئة الفقهاء ما تقول هذا، حتى المرجئة تقول حتى تتكلم بلسانه وإن لم تعمل جوارحه، والجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه، وهذا كفر. إبليس قد عرف ربه فقال ربي بما أغويتني، فلهذا لم يكفر مرجئة الفقهاء إنما كفر الجهمية. طيب روى الخلال في السنة قال سمعت أبا عبد الله وقيل له شبابه أي شيء يقول فيه؟ فقال شبابه كان يدعو إلى الإرجاء. قال وقد حكي عن شبابه قول أخبث من هذه الأقاويل، ما سمعت أحدا من مثله. قال عن مثله، قال قال شبابه إذا قال فقد عمل. الإيمان يعني إيه؟ قول وعمل، لكن إذا قال فقد عمل. قال الإيمان قول وعمل كما يقولون، فإذا قال فقد عمل بجريحة أي بلسان. فقال عمل بلسان حين تكلم، ثم قال أبو عبد الله هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني. إيه من قال فقد عمل؟ إذا من قال ولم يعمل معناه أنه أتى بركن الإسلام من قول وعمل. من الذي قال هذا؟ يعني فقد عمل بلسانه. فقال من قال فقد عمل. طيب من قال وعاد المقال فقد عمل. نعم. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله غلط المرجئة حتى صار من قولهم. اسمع بال هذا القول وقول الحميدي وقول أحمد تعليقا على هذا. قال إسحاق غلط المرجئة، يبقى ده قول مين؟ غلاة المرجئة. حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات من غلوهم قالوا بين من ترك الصلاة المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود الله طالما مقر غير جاحد أن لا نكفره يرجع أمره إلى الله. وده اللي بيقوله هؤلاء يا أخواني ولا لا؟ مش اللي بيقول اللي بيقوله من قال بتارك بأن تارك الأعمال هذا ليس بكافر بيقولون لأنه مقر وغير جاحد فطالما مقر يكفي. قال إسحاق إذ فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني في أنهم مرجئة. احفظ النص ده عشان ترد به على كل من يقول بماذا بين ترك الأعمال مسألة خلافية. الحميدي أكد مثل هذا فقال أخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جحيدا. الكفر ترك العمل بالجحود، أما مقر فإنه لا يكفر. قال فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول معلقا عن هذا من قال هذا أنه يكفي الإقرار طالما أنه لا يجحد، من قال هذا فقد كفر بالله ورد عليه أمره. لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فما حكم من عمل ولم يقر؟ أجيبوني، ما حكم من عمل ولم يقر؟ كفر. عمل ولم يقر كفر. فكذلك من أقر ولم يعمل، فكذلك من أقر ولم يعمل. قال أبو ثور لما سئل عن الإيمان ما هو وهل يزيد وينقص، فقال أما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان يقال لهم ما أرد الله عز وجل من عباده إذا قال لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل. الله أراد أقيموا الصلاة، أن نقر بذلك ولا نقر ونعمل؟ قالوا إن الله أراد الإقرار ولم يرد، فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت، فإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل قيل فإن أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أن يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا. أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر بها أكون مؤمنا؟ قالوا لا. قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل من شيئا أكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل لهم ما الفرق؟ لو أنكم تقولون إذا عمل ولم يقر كفر فما الفرق إذا قر ولم يعمل؟ ما الفرق؟ وقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا لا فرق بين ذلك. فإن احتج فقال لو أن الرجل أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي ويكون مؤمنا وقت الإقرار قبل مجيء العمل قيل له إنما نطلق له الإسم بتصديق أن العمل عليه بقوله يعمل في وقته إذا جاء وليس عليه هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا قال أقر ولا أعمل لم نطلق له اسم الإيمان. لو إن وقت نطق بالشهادتين أقر طب إن مات ما نقول هذا ترك عمل لأنه مقر أن يعمل بس ما جاء وقت عمل. طب لو قال أنا أقر ولا أعمل ومات نقول هذا كافر لأنه جحد ماذا؟ لأنه جحد الإقرار إلى غير ذلك من هذه النقولات عن أئمة السلف في هذا الباب. فتبين لنا قيمة هذه الرسالة العظيمة، ولهذا ينبغي أن تراجعوها إن شاء الله وتسمعوا الشروحات هذه، شرح هذه مرة ثانية، وتركزوا في هذا الأمر. فتبين لنا من خلال هذا كله أن الإيمان قول عمل، وأن القول ركن وأن العمل ركن، ولا يصح إيمان إلا مع أصل إسلام، ولا يصح إسلام إلا معه، وأن الذين يقولون بنجاة ترك أعمال الجوارح كلية هؤلاء ملفقة مرجئة معاصرة، ولو قول من قول عمل يزيد وينقص، ولو احتجوا عليكم بقول بعض السلف من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله، نقول صح إذا التزمه من قال من قول وعمل يزيد وينقص، نعم والتزم هذا فأتى بالقول والعمل والزيادة والنقصان. أما إذا قال قول وعمل وأثبت إيمان بلا عمل، يبقى إذن الإيمان عنده ماذا؟ قول ليس قولا وعملا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بعد من المغرب نبدأ رسالة جديدة إن شاء الله. لا 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 لا، روحنا